ولا قوة إلا عظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبا الأئمة غريب، يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها ما للديار وما ليا، ومتى سألت الدار عن أربابها يعد الصدى منها سؤاليا ثانيا، كانت غياثا للمنوب فأصبحت لجميع أنواع النوائب حاويا، ومعالم أضحت مآتم لا يرى فيها سوانا عين يجاوب ناعيا، قوى ضضعون من المدينة وسافر حسين خايف من خلف محمد وام الابن، وحالة محمد يا خلق تشجي الأعادي، مشقوق جيبه ويلطم الهامة وينادي يا حسين للسوق الضعن ذايب أفادي، وكل ما تلوم الناس يصف جراح ليده، ومن الوجد نشفت دمعته وكل ما نهض طاح، وكل ما يسلون جذب وناته صاح، لحد يسليني ترى من الأخو راح، كلكم ما تدرون بمصابي يا مسلمة، وهلقوا دون الضعاف الشامة قلبي ما هو باني عليهم بالسلامة خايف يردها الضعان بس نسوى ويتامة ريض الخيك بالضعن يا قرة العين تتنام اسب نصراك يا ابو سكن الاجانب وانا نصيب الحزين ومقاس المصايب لي الفخر والصيت بيام الحرايب قاستنا أهوال الجمل ويام صفي ولكن المرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال الله عز من قائل في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم
صلوا على محمد وآل محمد
نتحدث حول معنى هذه الآية الشريفة نبدأ أولا بإثارة تساؤل ليقودنا نحو تعميق الفهم للآية الشريفة وسنستعين في تعميق الفهم للآية الشريفة بقاعدة تفسيرية تعتمد على أن القرآن يفسر بعضه بعضا نريد أن نشرح في نقطة ثانية معنى هذه القاعدة لننتقل بعد ذلك في النقطة الثالثة للاستعانة ببعض الآيات التي تعيننا على فهم عميق للآية الشريفة أولاً ما يرتبط بالتساؤل المولى يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون التساؤل يقول إن أسهل كلمة يقولها الإنسان عندما يتعرض لمصيبة في أي مجال كان أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون فعلى ذلك ما أسهل أن يكون الإنسان من عداد الصابرين وما أسهل أن يحصل الإنسان على وعد الله عز وجل بالفرح والسرور والجنة ونحو ذلك من منزلة للصابرين. هنا التساؤل يقول إن مدلول الآية الشريفة بهذا النحو المبسط يجعل الكثير في عداد الصابرين، عداد هذه المرتبة التي تستوجب من قبل الله عز وجل الإثاب بالجنة والإثاب بالثواب الجزيل والعظيم من قبل الله سبحانه وتعالى. فهل هذا الفهم صحيح أو أننا نحتاج إلى تعميق لفهم الآية؟ نحتاج إلى أن نفهم الآية بنحو من العمق، وذلك بالاستعانة بقاعدة تفسيرية ملخصها أن القرآن يفسر بعضه بعضا. وما معنى هذه القاعدة التفسيرية؟ القرآن يحمل آيات محكمات بمعنى واضحة، آيات واضحات في دلالتها ومعانيها، ويحمل آيات متشابهات، أي أن معناها يعتريه نوع من الغموض يحتاج إلى نوع من التوضيح. فهنا المفسر إما أن يلجأ إلى حديث المفسر أو أن يضم للآية آية أخرى ليصل إلى معنى دقيق إلى تلك الآية المتشابهة، فهنا يستعين بآية أخرى في تفسير الآية الأولى مثلا. وهنا السؤال، هل من حق المفسر أن يستعين بآية أخرى للتفسير؟ يفترض ما دام الآية واردة مثلا في سورة كذا، خلاص يفترض أن يلاحظ هذه الآية منفردة ولا يضم آية أخرى للتفسير. فمن أين نشأت هذه القاعدة؟ ما دليلها؟ ما الدليل الذي يدعم هذه الآية، هذه القاعدة؟ وهذه القاعدة كثيرا ما تستعمل في تفسير القرآن الكريم، ولذلك نحتاج أن نتعرف على دليلها، مدركها. فما هو مدرك هذه القاعدة؟ نقول هذه القاعدة تعتمد على أن المتكلم الواحد إذا تكلم فإنه لا يفهم مراده ولا يفهم معناه الذي يريده إلا بعد أن يتمم حديثه. إذا أكمل حديثه بعدين نفهم شنو؟ نفهم كلامه. يعني شنو؟ يعني هذا إحنا أهل المحاورة والكلام في أي لغة كانت. لو جاء الخطيب فألقى في بداية الكلام كلاما فإننا لا نتعجل عليه وإنما ننتظره، فيسعى الخطيب مثلا في بيان هذا الكلام في توضيحه بنصب قراء، ببسط الحديث وتوضيحه، بجعل بعض الإشارات التي تشير إلى ما يريده. فإذا تمم كلامه بعد ذلك شنو؟ بعد ذلك من حقنا نعاتب الخطيب، من حقنا والله نسجل ملاحظة معينة، من حقنا نقول والله هذا المعنى اللي قلته غير سليم أو يلاحظ عليه كذا وكذا. وهذا طبع الناس، بل تجد نوعا من العتاب يسجل لمن يقاطع الحديث. لو أنت جاي تبي تتكلم تبي توضح وجهة نظرك والطرف الآخر أخذ يقاطعك، وش تقول له؟ ها شو تقول له؟ يقول له خلني بكمل كلامي أول، افهمني أول، وش بقول؟ اسمعني أول وش بقول، بعدين شنو؟ بعدين قول اللي تنبيه أنت. هذا الكلام اللي احنا نعاتب اللي قاطع ليش نعاتبه؟ لأن المحاورة جرت على هذا القانون العرفي بأن المتكلم يترك حتى يتمم كلامه. لماذا؟ لأنه قد يجعل قرينة في آخر كلامه يوضح بداية كلامه. ربما يقول لا إله عدل ولا زين، الآن نطق بكلمة شنو؟ بكلمة الكفر. لكن من يقول لا إله إلا الله نطق بكلمة التوحيد. فلذلك نشأ نوع من القانون العرفي عند أهل المحاورة من أمثالكم وغيرهم بأن الكلام الصاد من متكلم واحد لا نسجل المعنى ونستفيد المعنى إلا بعد أن يتمم الكلام، سواء كان الكلام في دقيقة أو كان الكلام في كم؟ في ساعة ننتظره. لو جانا وقال معذرة أيها الأحبة أنا بتكلم كلام في سلسلة من المحاضرات تمتد على 10 أيام، ها بعد في اليوم الأول ما نفهم معناه إلا بعد كم يا جماعة؟ إلا بعد 10 أيام. فأهل المحاورة يقولون بلى ننتظر ونتريث عليه. فلما جاءنا المولى عز وجل متحدثا بالقرآن الكريم الذي أنزله على محمد كلام صادر من متكلم واحد لرسالة واحدة يريد أن يبين من أول يوم نزل القرآن إلى ما بعد 20 سنة يريد أن يبين ديانة واحدة بتعاليم واحدة متكاملة، فإذا قال آية في مكة فلعلها تأتي آية في المدينة تضيف قيدا أو توضح معنى أو نحو ذلك، وهذا طبيعة التدرج في بيان الأحكام. ولذلك قال العلماء ما دام الكلام واحد، الكلام والمتكلم واحد وهو الله عز وجل، فعلى ذلك يمكن لنا أن نستعين بآية في تفسير آية أخرى ما دام المعنى واحد أو ما دام المورد واحد أو ما دام الحديث عن فكرة واحدة يريد أن يبينها المولى عز وجل. وهنا في المقام الذي نحن فيه بعد أن اتضح الدليل على هذه القاعدة القرآنية التفسيرية، ما نحن فيه وبشر الصابرين حديث عن ماذا؟ عن البلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات والأنفس والثمرات وبشر الصابرين حديث عن البلاء. أين تحدث المولى عن الابتلاء أيضا؟ تحدث عندما قال ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتن ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هنا آية تتحدث عن البلاء أيضا، تتحدث عن البلاء فتبين غاية وهدفا من الابتلاء. وما هو ذلك الهدف أيها الأحبة؟ هدف التصفية الغربلة، هدف المولى من البلاء أن يكتشف الإنسان الذي يرتبط به حقا من ذلك الإنسان الذي يرتبط به نفاقا. تمييز بين الناس. ولذلك البلاء أنواع: بلاء غربلة، تصفية، الله سبحانه وتعالى يعطيك عافية لسنوات متطاولة كذا، ربما تتعرض بعد هذه النعمة إلى سلب نعمة هذه النعمة، نسأل الله دوامها للجميع. إنزين، شلون تصبر لو ما تصبر؟ شنو القضية الآن؟ بعض الناس لا، يعني الله ما دورني إلا أنا يبتليني بهالمرض دون الناس كلهم، خواطر كذي. بس أنا يعني تشوف عنده حالة من شنو؟ الغليان، حالة من القنوط والرفض إلى هذا البلاء، مع أن هذا البلاء ربما يكون بلاء غربلة تصفية وفشل فيه، وربما يكون البلاء بلاء رفع درجة، يعني الله يمبي يتنعم عليك، عندك يمكن ذنوب معينة يمبي يصفيك من هذه الذنوب قبل ما تروح من هالدنيا كلها. شوف كم سنة تبتلي بهذا المرض، هذا كذا، ما تحل صافي من الذنوب، رأسا تذهب إلى أين؟ إلى الجنة. ربما يكون البلاء بلاء رفع درجتين، الله يبي يرفع درجاتك. ولذلك البلاء بأنواع متعددة، ولكن كل أنواع البلاء هذه تشترك في نقطة أساسية. ما هي؟ أن البلاء إذا تعامل الإنسان معه تعامل إيجابي فإن الابتلاء يكون سبباً للعود لمن؟ لله، يعني للرجوع لله، لزيادة التعلق بالله سبحانه وتعالى. أما إذا تعامل معه تعاملاً سلبياً فإن البلاء وين يوديه؟ بالعكس، يبعده من الله سبحانه وتعالى، ويصير عنده حالة من القنوط. شاب تأخرت وظيفته، تأخرت دراسته، تعرض لابتلاءات متعددة كذا، تشوف يصير عنده حالة من اليأس والقنوط من رحمة الله. والله يقول: ولا تقنطوا من رحمة الله. لذلك هنا المولى يعبر فيقول: وبشر الصابرين. الفئة التي تتعامل مع البلاء تعاملا إيجابيا، تبتلى في جسدها بعاهة، بعاقة، بمرض، بشيء، تبتلى ربما في ولدها، تبتلى ربما في مالها يذهب، تبتلى بابتلاءات متعددة، ولكن كلما ابتلاها الله عز وجل ما زادها البلاء إلا قربا من الله. قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. قولا باللسان بعد أن عاشها القلب اعتقادا وارتباطا بالله سبحانه وتعالى. فهنا ماذا نكتشف أيها الأحبة؟ نكتشف بأن الآية ترمي إلى معنى عميق ودقيق، يتمثل في ماذا؟ يتمثل في أن الصابر إذا ابتلي عاد لله. وما قوله إنا لله وإنا إليه راجعون إلا ماذا؟ إلا ترجمة إلى ذلك العود والارتباط بالله سبحانه وتعالى. ولذلك تلاحظ الإمام الحسين عليه السلام كلما ابتلي عاد لله: إن كان هذا يرضيك خذ حتى ترضى، هون ما نزل بي أنه بعين الله، هكذا ألقى ربي وجدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب. ولذلك الإمام الحسين لما ابتلي ما زاده الابتلاء إلا قربا من الله عز وجل. ولذلك سعى جاهدا إلى هداية الأمة إلى صلاح الأمة، واعلم أني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. ولذلك الناس تشوقت إلى الإمام الحسين واشتاقت، فلما سمع الناس بأن الحسين يحج في ذلك الموسم أقبلوا زرافات يريدون أن يحجوا بحج الحسين عليه السلام. كل يريد أن يحج بحج الإمام الحسين، لكن شنو اللي صار يا مؤمن؟ في اليوم الثامن، هذا اليوم الذي يتهيأ يتزود فيه الحاج بالماء ويعقد إحرامهم فيه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله، يعني الكل لابس ثوب إحرام متهيأ، وكأنهم قد تهيأوا ليعقدوا إحرامهم مع من؟ مع الإمام الحسين سلام الله عليه. وإذا بالحسين أقبل وعليه ثوب المخيط. الكل يسأل أبو عبد الله أين إحرامك بعد هذا الوقت المستحب عقد الإحرام فيه، ولا نظن أنك لا تسير على سيرة وسنة جدك صلى الله عليه وآله وسلم، أين إحرامك يا أبا عبد الله؟ وإذا يعلو تلك الأعواد ويقول خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات، يعني ينعى نفسه بين النواويس وكربلاء. ما إن سمعوا هذه الكلمات حتى ضجوا بالنداء، وحسينا ومصيبتا تنعى نفسك يا أبا عبد الله، حتى إذا لبس المخيط وفي المحامل ضم أهله أدلى بخطبته التي أدمت مآقي كل مقلة، فتزلزلت أرض الحجاز لحادث لم تلق مثله، والبيت ما جوذا قليل عند فقد الفرع أصله، وعلى الضجيج من الحجيج فرنة في إثر عولة. ما عندهم ماذا دهاك على الخروج عاجلا يا ابن الأجلة؟ قال الحسين يزيد في البيت الحرام دم استحله وحسينا. وإذا الحجيج يلبون تلبياتهم يعقدون إحرامهم بأبي وأمي، ولكن الإمام الحسين وكأني به ينظر إلى الكعبة ويلبي تلبيات أخرى. شنو التلبيات هذه يا مؤمن؟ لبيك بنحري المنحور، لبيك لبيك قلب أخي العباس مفضوخ الهامة لبيك لبيك بولدي الأكبر مقطعا إربا إربا لبيك أين المنادي وحسينا يلا ويا الحسين في تلبياته بأبي وأمي لبيك برجالي وبذبحة أطفالي وفي كربلاء عيالي كلها يسلبوها لبيك بالجاسم في زفة واجيم وتالي ظل نايم وسكنة يضربوها لبيك بالأكبر فوق الثرى معفر ويبضعون بالخنجر ولا لا يثكلوها بعد منو عندك يا أبا عبد الله لبيك بالعباس ينفضخ من الراس وتتحاوش الأرجاس وزينب يشوفوها بعدها تتحمل التلبيات ها لبيك ذبحوني ثيابي سلبوني وبالخلد دسوني الجثة يقلبوها وبراسي المقطوع وبقلبي المشلوع والهامة يفضخوها وحسينا بعد يا مؤمنها نلبي مع الحسين لبيك يا ربي أبا شد العصاي لبيك ساعدني على مقاس المصايب لبيك صبرني على فراق الحبايب بنزع حرامي وبرتحل دون المحرمي بعد يا مؤمن لبيك جانب ذبحتي تسلم الشيعة خلهم يذبحوني ويسلبوني الوديعة وإن كان ترضى بذبحة حسين رضيعة لبيك خلنا نذبح ونشيد الدين أين المنادي وحسينا المصيبة وين يا مؤمن المصيبة لما عاد بأبي وأمي وتلقته زينب نظرت إليه وإذا به لابسا لثوب بخيط تنظر إلى الحجيج وإذا بهم بثياب أحرامهم أخي أبا عبد الله أوليس هنا حج لك في هذه العرصة أين حجك يا أبا عبد الله أين إحرامك نازع احرامك والخلق كلهم محرمي. صوتك ها. والبيت بيك متشرف ومسرور يا قالها نزعت احرام حجي دون الاسلام حجي ما هو فيها الارض يا بنت الاكرام حجي بوادي كربلاء مذخور قدام واما الاضاحي هالشبول الهاشمي. تسأليني عن أضاحية يا أختاه، انظري إلى العباس، انظري إلى القاسم، انظري إلى الأكبر، هل فتية الواقفة ذول الضحايا بوقف على أجسادهم صرع وعرايا ويم النهار باضحي بشايل الراية مفضخ راسه والسهم في محجر العين. تتحملين أخي زينب وفصل لك الخبر تتحمل يا مؤمن ونزعي إلى الإحرام بنزع سهم مسموم يتشفي بالدمو ما طلع من حشاي وقلبي بنار مبروم ودم الجروح يسيل من جسمي الصيق راسي دون هالعالم يا شمر الخنا بالسيف يحزن حري وهبرة وحسينة وتحليق راسي دون هالعالم يا شمر الخنا بالسيف يحزن حري وهبرة يركب على صدري وانا بحرة الغبرة وانتي على الناقة من حالي تحومي صح ونادي وحسينا وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم يا الله. ربي نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعليا وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا غير آجل كالمحن بالبصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم. فك كل أسير رد كل غريب اشف كل مريض جماعتي الحاضرين والمؤسسين والباذلين اللهم احفظهم فردا فردا في أنفسهم وأهلهم ومن يلوذ بهم من اجتمعنا لأجله وسبب الفقيد السعيد. الفقيد السعيد شاب حسين رضي العالي اللهم تغمده بواسع رحمتك أسكنه الفسيح من جنتك أصعد بروحه إليك لقه منك نظرة وسرورا ما أتاك به من عمل صالح فتقبله منه وما أتاك به من عمل سيء فتجاوز اللهم عنا وعن اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على عقبه في الغابرين وعندك نحتسب يا رب العالمين. وإلى روحه وأرواح موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات تسيم العلماء والشهداء وخدمة الإمام الحسين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.